السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم في قسم اللغة العربية. نشرف ونسعد بالأستاذ الدكتور تامر أنيس، عضو تدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور تامر.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ
الله
محمود
يكرمك، شرفنا
وسهلا
بحضرتك.
بالمشاهدين.
الله يحفظك. لازلنا مشاهدينا الكرام في شرح متن الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله، وأشير إلى مشاهدينا الكرام ومتابعينا من إخواننا وأخواتنا في كل مكان أن كل حلقات مجالس العلم مرفوعة بالترتيب على قناة اليوتيوب، على قناة الندى الفضائية، على موقعها موجودة لمن أراد أن يتابع السلسلة من أولها إلى آخرها من بداية شرح كتاب متن الأزهرية. وأحب أن أنوه أيضا إلى أنني في الحلقة الماضية قد أشرت إلى حديث ذكره الدكتور تامر، وهو حديث كسب الحجام خبيث، فأنا علقت بأنه ضعفه بعض أهل العلم، ولما راجعت وراجعني الدكتور تامر اتضح أنه في صحيح مسلم، فهو ليس بضعيف وإنما هو حديث صحيح وله تفسيره كما أوضح الدكتور في الحلقة الماضية بإذن الله تعالى. المنصوبات 16، يقول المصنف رحمه الله: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول من أجله والمفعول فيه والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى المضاف وشبهه وخبر كاد وأخواتها وخبر ما الحجازية وأخواتها والتابع للمنصوب والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ولها أبواب. الأول المفعول به، وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقلة. تفضل دكتور.
فتح الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فانتهى المصنف من المرفوعات، وكان آخرها التوابع التي تتبع المرفوع، وانتقل بعد ذلك إلى المنصوبات، وقال المنصوبات 16 وعدها كما تفضلت بالقراءة. أول هذه المنصوبات المفعول به، وعرفه بأنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة أو مجازا. الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة
أو مجازا.
نعم. وأذكر السادة المشاهدين الكرام بأننا قلنا إن الوظائف النحوية تتكون من عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو الشاغل وشرط الشاغل. والعنصر الثاني العلاقة التركيبية لهذه الوظيفة، والعنصر الثالث البعد الدلالي أو الجانب الدلالي لهذه الوظيفة. هنا في تعريف المفعول به يقول هو الاسم، فهذا هو الشاغل، هو ما يشغل وظيفة المفعول به. المفعول به يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. نعم، قد تقع الجملة موقع المفعول به، ولكنها حينئذ تكون منزلة من منزلة الاسم. والموضع المشهور الذي تكون فيه الجملة مفعولا به أن تكون مقولا للقول. يبقى إذن المفعول به هو الاسم.
تمام.
الذي وقع عليه فعل الفاعل. الذي وقع عليه فعل الفاعل. هذه العبارة تشير إلى البعدين التركيبي والدلالي. فالمفعول به يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل، فالفاعل يوقع فعلا، وهذا الفعل يقع على شيء يسمى بالمفعول به، وهو على جهتين: وقوع فعل الفاعل على المفعول به يكون على جهتين، إما أن يكون فعل الفاعل حقيقة أو فعل الفاعل مجازا، يعني قوله حقيقة أو مجازا هو منصرف لنسبة الفعل إلى الفاعل. ففي قوله أنزل الله الغيث، أنزل الله الغيث، إسناد الإنزال إلى الله عز وجل إسناد حقيقي، فالله تعالى هو الذي ينزل الغيث حقيقة.
نعم.
والغيث مفعول به،
وقع عليه فعل الفاعل.
نعم، وقع عليه الإنزال.
نعم.
أو مجازا، يعني أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل إسنادا مجازيا. والإسناد المجازي هو أن يسند الفعل إلى غير فاعله لعلاقة بينهم.
بينهم. نعم.
كالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنبت الربيع البقلة.
نعم.
أنبت فعل ماض، والربيع فاعل لهذا الفعل، والبقلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نعم.
لكن هل الربيع هو الذي أنبت البقلة حقيقة؟ لا. لا، إنما الربيع هو زمن
ينبت فيه
نعم. البقل. فالله تعالى هو الذي أنبت البقلة في زمن الربيع، فإذا الفاعل الحقيقي للإنبات هو الله تعالى. وإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي.
نعم، لكن هناك علاقة بين الربيع وبين إنبات البقل.
لأنه نعم. زمن الإنبات. زمن نعم. الإنبات. ومن نعم. الإسناد المجازي مثلا أن تقول بنى أحمد ابن طولون مدينة القطائع.
نعم.
هل أحمد ابن طولون بشر البناء بنفسه؟ لا. لم يباشر البناء بنفسه، ولكنه أمر بالبناء. فنسب الفعل إلى الآمر به. نعم. فهذا من الإسناد المجازي.
تمام. كده اتضح يعني
هذا معنى قوله حقيقة أو مجازا. هذا ينصرف إلى نسبة الفعل إلى الإيه؟ إلى الفاعل.
تمام. يقول المصنف رحمه الله: ويصح نفيه عنه.
تمام.
وهو على قسمين.
نتوقف فقط عند قوله ويصح نفيه عنه. هذا فيه إشارة إلى أن المفعول به وإن كان هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، فهذا لا ينبغي أن يخرج نفي الوقوع. كما لو قلت مثلا: ما ضرب زيد عمرا.
نعم.
ماذا نعرب عمرا؟ نعربه مفعولا به.
نعم.
مع أنني نفيت وقوع فعل الايه؟ الفاعل عليه. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يقول لنا إن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، إما على جهة الإثبات يعني أنا أثبت الوقوع، أو على جهة النفي يعني أنفي الوقوع.
نعم.
فإذا أثبتت وقوع فعل الفاعل فهذا مفعول به، وإذا نفيت وقوع فعل الفاعل على شيء فهذا أيضا مفعول به.
نعم.
هذا يعني مراده من قوله ويصح نفيه
نعم.
عنه.
تمام. قال: وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو ضربت زيدا وما ضربت زيدا.
تمام. كما قسم من قبل المبتدأ إلى ظاهر ومضمر.
نعم.
والفاعل إلى ظاهر ومضمر والنائب عن الفاعل، كذلك يقسم المفعول به إلى ظاهر ومضمر. فلأن الاسم عموما ينقسم إلى ظاهر ومضمر، وهذا التقسيم كما كررنا أكثر من مرة هو مناسب للمراحل العمرية الصغيرة.
نعم.
لأنه يعني يعطيه جزئيات أكثر، فيثبت عنده تصور المسألة، تصور المفعول به.
نعم.
وإن كان الشخص الكبير يفهم هذا يعني بشكل مباشر، لأنه يعرف أن الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر.
نعم.
وأن المفعول به اسم، إذن المفعول به يمكن أن يكون ظاهرا ومضمرا، وما سيأتي من حديث فهو تمثيل للظاهر والمضمر. طبعا لو أخذنا مثالا وأعربناه: ضربت زيدا.
نعم.
ضربت ضرب فعل ماض.
نعم.
مبني، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
نعم.
على آخره، وهو قد مثل بحال الإثبات وحال النفي. ضربت زيدا وما ضربت زيدا.
نعم.
وفي الحالين زيدا مفعول به. تفضل.
نعم. في الحالتين زيد مضروب يعني.
نعم. مضروب.
نعم.
مرة يعني مرة ما هو مضروب بالفعل، ومرة هو منفي عن
مضرب. ليس مضروبا.
نعم. ليس مضروبا.
نعم. قال رحمه الله: والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار، والمنفصل بخلافه.
تمام. يعني نوضح فقط مقصده من قوله: المتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار. الضمير ينقسم إلى ضمير متصل.
نعم.
وضمير منفصل.
نعم.
الضمير المتصل هو الذي يلتصق بعامله. فمثلا الضمير في ضربت هذا متصل بضرب، التاء ضمير متصل بضربة. ضربته اتصل بما اتصل بالعامل.
نعم.
فهو أيضا ضمير متصل. والضمير المنفصل يأتي مستقلا، يعني تستطيع أن تبتدئ به النطق وأن تقف عليه، نحو إياي، إياك، إياه.
نعم.
فهذا ضمير منفصل. أعطانا هنا يعني إجراء نستطيع به أن نميز الضمير المتصل من المنفصل. قال ما لا يتقدم على عامله.
نعم.
فإذا قلت مثلا ضربته، هل نستطيع أن نقول هو في بداية الكلام هكذا هو ضربته؟ لا نستطيع.
نعم.
فالهاء ضمير متصل لأنه لا يتقدم على عامله. ولو أردنا أن نقدم المفعول به لغيرنا لفظ الضمير وأتينا بضمير منفصل ونقول نعم. إياه ضربته، كما نقول في نقرأ في سورة الفاتحة في كل صلاة إياك نعبد.
نعم.
أصل التركيب نعبدك، ثم تقدم المفعول على الفاعل فتحول من ضمير متصل إلى ضمير منفصل.
نعم.
وأيضا الضمير المتصل لا يلي إلا في الاختيار، وكلمة الاختيار المراد بها
نعم.
الكلام النثري الكلام العادي.
نعم.
ويقابلها الاضطرار وهو الشعر. فالنحاة حينما يقولون هذا جائز في الضرورة يعني جائز في الشعر.
نعم.
هذا جائز في الاختيار يعني جائز في الكلام العادي نعم. النثري. وهذا ممتنع في الاختيار يعني ممتنع في النثر.
نعم.
فقوله ولا يلي إلا في الاختيار يعني لا يجوز في الكلام النثري أن تقول إلاك أو إلاه أو إلاي مثلا.
نعم.
إنما تقول مثلا إلا إياي إلا إياك، وهكذا تأتي بالضمير المنفصل بعد إلا.
نعم.
وإن كان هذا ممكنا في الضرورة يعني في الشعر.
طيب. نعم. قال وكل منهما اثنى عشر، المتصل أكرمني أكرمنا أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن، والمنفصل إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن.
نعم. ذكرنا طبعا هذه التقسيمات من قبل فلا
تمام.
نحتاج إلى تكرارها.
تمام. يقول رحمه الله الثاني المفعول المطلق، وهو المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده.
انتقل إلى النوع الثاني من المفعولات، والمفعولات نعم. خمسة، أولها كما سبق المفعول به، وثانيها المفعول المطلق.
نعم.
فعرفه بأنه المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده.
نعم.
المصدر يعني أن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا.
نعم.
والمصدر نوع من أنواع الاسم. فالاسم قد يكون اسما يدل على ذات.
نعم.
أو عين، يعني كما نقول قلم مثلا فهذا اسم عين أو اسم ذات، وقد يكون اسما دالا على معنى أو حدث وهذا يسمى المصدر.
نعم.
مثل علم وفهم وقيام وقعود.
نعم.
وقد يكون دالا على ذات وحدث وهذا يسمى الصفة.
نعم.
فإذا المصدر هذا نوع من أنواع الاسم.
نعم.
والأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وإن نعم. كان يجوز أن يكون المفعول المطلق شيئا آخر غير المصدر إذا كان نائبا عن المصدر.
نعم.
يعني حالا محل المصدر أو دالا على المصدر نوع دلالة.
نعم.
كما سيأتي في الأمثلة.
نعم.
فقال هو المصدر، فهذا هو الشاغل، هو ما يشغل هذه الوظيفة في الأصل. هذا المصدر فضلة يعني ليس عمدة في التركيب.
نعم.
يعني يأتي بعد ركني الإسناد، يأتي بعد تمام الجملة. دلالته ماذا يفيد؟ إما أن يؤكد عامله، وإما أن يبين نوعه
أو عدده،
أو أن يبين عدده.
نعم.
يبقى إذن له في الدلالة يعني ثلاثة أمور. إما التأكيد وإما بيان النوع وإما بيان العدد. وسيوضح هذا
نعم.
بالأمثلة.
نعم. قال رحمه الله فالمؤكد لعامله نحو ضربت ضربا وأنا ضارب ضربا وعجبت من ضربك ضربا.
نعم. ضربت ضربا، فضربا هذا عندما نعربه نقول مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
هنا لماذا قلت مؤكدا لعامله؟
لأنه لا يوجد في له شيء مخصص يجعله لبيان النوع أو العدد.
نعم.
هو لفظ الضرب هذا مصدر يدل على المصدر أو هو تكرار لمعنى المصدر الموجود في الفعل. فالفعل ضرب حينما أقول ضرب يدل على شيئين، يدل على الضرب وعلى الزمن الماضي.
نعم.
فحينما أقول ضربت ضربا فكلمة ضربا هذه تكرار لمعنى الضرب الموجود في ضربة. تمام. وليس فيها تخصيص بالوصف أو بالإضافة أو نحو ذلك حتى يوضح نوعا أو يوضح عددا،
إنما هي تأكيد.
فليس فيها إلا أنها إيه تأكيد فقط للإيه.
نعم.
للمصدر المفهوم من الفعل.
ما يحب تأكيد الضرب
يعني لأن الفعل ضرب يعني تصريفه سهل ويجري على الألسن، فلذلك استعمله. ثم نلاحظ أنه ذكر ثلاثة أمثلة، قال ضربت ضربا وأنا ضارب ضربا وعجبت من ضربك ضربا. فلماذا عدد الأمثلة؟ لأن العامل في المثال الأول الفعل ضرب، فالعامل هنا فعل، والعامل في المثال الثاني الاسم الفاعل ضارب، فالعامل هنا وصف، والعامل في المثال الثالث عجبت من ضربك ضربا مصدر. فإذا يمكن أن يكون العامل في المفعول المطلق فعلا أو وصفا أو مصدرا، فلذلك مثل بهذه الأمثلة الثلاثة ليشير إلى الأنواع الثلاثة للعامل لما يعمل في المفعول المطلق.
تمام. قال والمبين لنوعه نحو ضربت ضربا شديدا أو ضربت ضرب الأمير أو ضربت ذلك الضربة أو ضربت الضربة.
ممتاز.
نعم.
المبين لنوعه يعني يبين نوع عامله.
نعم.
يعني نوع المصدر الموجود في عامله. كما أن المؤكد هو يؤكد المصدر الموجود في عامله، فالمبين للنوع هو يبين نوع المصدر الموجود في عامله.
نعم.
وهذا معنى المبين لنوعه. مثل بقوله ضربت ضربا شديدا.
نعم.
ما الذي جعل ضربا في هذا المثال مفعولا مطلقا مبينا للنوع؟ أنه وصف بقولنا شديدا، فهو مصدر مخصص بوصف، مصدر مخصص بوصف.
نعم.
المثال الثاني يقول ضربت ضرب الأمير، المصدر هنا أضيف إلى كلمة الأمير، فهو مصدر خصص بالإضافة.
نعم.
خصص بالإضافة. وضربت ذلك الضرب، هنا المفعول المطلق هو اسم الإشارة ذلك.
نعم.
وهذا يوضح ما سبق أن أشرت إليه من أنه قد ينوب عن المصدر غيره.
نعم.
إذا كان دالا عليه في باب المفعول المطلق، فذلك اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق.
نعم.
والذي سوغ أن يكون مفعولا مطلقا أنه يشير إلى المصدر وهو الضرب.
نعم.
فالضرب الذي بعده هذا بدل منه.
نعم.
بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة مفعول مطلق، والذي جعله مبينا للنوع إشارته إلى نوع معهود من الضرب. ضربت ذلك الضرب يعني الذي تعهده أيها المخاطب.
نعم.
الذي تعرفه. ضربت ذلك الضرب. فأصبح أيضا هنا المصدر مخصصا في ذهن المتلقي. أو ضربت الضرب.
نعم.
أل هنا للتعريف، وتعريفها هنا يفيد العهد، يعني ضربت الضرب المعهود الذي تعرفه. كما تقول مثلا هل قابلت الرجل.
نعم.
يعني الرجل الذي تعرفه، يعني الذي. نعم. كان الحديث عنه. فإذا الضرب هنا أيضا يشير إلى ضرب معهود.
نعم.
وكون الضرب معهودا هذا يخصصه فيجعله مبينا لنوع الضرب الموجود في الايه في العامل ضربته.
نعم.
ويعني هذه بعض الأنماط التي يكون فيها المصدر مؤكدا أو عفوا مبينا للنوع. وهو مع بيانه للنوع هو أيضا يؤكد العامل.
نعم.
يعني المصدر إما أن يكون مؤكدا خالصا، وإما أن يكون مؤكدا ويضاف إلى التأكيد بيان النوع.
نعم.
لكن بيان النوع هذا أهم من التأكيد، فلذلك ينص عليه فنقول إنه مبين للنوع، لكن هذا لا ينفي أن فيه تأكيدا أيضا.
نعم. قال رحمه الله والمبين لعدده نحو ضربت ضربة أو ضربتين أو ضربات.
هذا هو النوع الثالث. وهو المبين للعدد، ومثاله واضح، ضربت ضربة أي واحدة.
هنا عدد يعني ضربة أو ضربتين.
حينما أقول ضربت ضربة هذا يسمى باسم المرة. ضربة أو وقفة مثلا، هذا اسم مرة، يعني مرة واحدة ضربت ضربة واحدة. أو ضربتين أو ضربات، يمكن هنا أن تصف الضربات بعد ذلك فتقول ضربات ثلاثا مثلا أو ضربات خمسا وهكذا يعني.
تمام. قال الثالث المفعول لأجله، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان، والفاعل نحو قمت إجلالا للشيخ، وضربت ابني تأديبا، وقصدتك ابتغاء معروفك.
ممتاز جدا. هذا هو النوع الثالث من المفعولات، وهو المفعول لأجله. المفعول لأجله مصدر أيضا مثل المفعول المطلق، ولكن هذا المصدر وهو فضل أيضا مثل المفعول المطلق ومثل المفعول به، ثلاثتها مصادر وفضلات، ولكنه يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. هذا الحدث يكون في العامل، والمصدر الذي يأتي علة لهذا الحدث يسمى بالمفعول لأجله، بشرط أن يشاركه في الزمان وأن يشاركه في الفاعل، وإن كان النحاة يختلفون في هذين الشرطين. مثل لنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله قمت إجلالا للشيخ. قمت هذا فعل وفاعل، قمت فيه حدث القيام، فيه حدث القيام، أنت تريد أن تبين علة القيام. لماذا قمت؟ إذا سئلت لماذا قمت فتقول إجلالا للشيخ. إجلالا هذا مصدر، أجله يجله إجلالا. مصدر، وهذا المصدر جيء به هنا لبيان العلة. ولو تأملنا لوجدنا أن فاعل الإجلال وفاعل القيام واحد، فالذي يجل الشيخ هو المتكلم، والذي قام هو المتكلم، يبقى الفاعل واحد، وأن الزمن واحد أيضا، لأن الإجلال تحقق في وقت وقوع القيام. يعني وأنا أقوم كان الإجلال يعني يتحقق، فإذا قمت إجلالا للشيخ هذا مثال للمفعول لأجله. مثل لنا أيضا بقوله ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا، فهنا التأديب واقع من المتكلم، والضرب واقع من المتكلم، والتأديب والضرب واقعين في زمن واحد، والتأديب علة للضرب. ومثل بقوله وقصدتك ابتغاء معروفك، فالابتغاء والقصد في وقت واحد، والمبتغي والقاصد شخص واحد، فإذا الابتغاء مصدر ذكر علة للقصد وشاركه في الزمان والفاعل، فينصب على أنه مفعول لأجله.
تمام. قال الرابع المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا عند البصريين، وهو ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقا أو اسم مكان مبهم، نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا.
الرابع من المفعولات المفعول فيه. المفعول فيه يسميه علماء البصرة الظرف، وهذا مصطلح شائع الآن. تقول مثلا أعرب مثلا كلمة يوما في قولك صمت يوما، فتقول يوما هذا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح، أو تقول مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتح، يعني الاصطلاحان جاريان وجائزان. قال وهو ما ضمن معنى فيه من اسم زمان أو مكان، ولكنه قيد اسم، يعني قيد اسم المكان وأطلق اسم الزمان، قال من اسم زمان مطلقا أو اسم مكان مبهم. فأي اسم زمان يصلح أن يكون مفعولا فيه، يصلح أن يعني ينصب على أنه مفعول فيه. وقوله ضمن معنى فيه، لأن فيه هذه تدل على الظرفية، وهذا اللفظ ظرف لغيره، والظرف هو ما اشتمل على المظروف. فتقول صمت يوما، يعني صمت في يوم، لأن الصيام وقع في يوم.
في يوم
صمت يوما طويلا، ما الفرق بين يوما ويوما طويلا؟ يوما هذا ظرف يعني ليس مختصا بوصف أو بإضافة أو نحو ذلك، ويوما طويلا هذا مختص بوصف، يبقى هذا يجوز أن يكون ظرفا وهذا يجوز أن يكون ظرفا.
نعم.
أو يوم الخميس هذا عرف بالإضافة.
نعم.
تمام. فإذا إذا خصص بوصف أو بإضافة فإنه يصلح أن يكون ظرف زمان أن يكون مفعولا فيه. أو صمت اليوم هذا معرف بأل.
نعم.
أو صمت أسبوعا معدود عدد معين من الأيام.
نعم.
صمت شهر رمضان وهكذا. يبقى لاسم الزمان سواء كان مبهما أم كان مختصا أم كان معدودا.
نعم.
يصلح أن يكون ظرفا أو مفعولا فيه.
تمام.
ثم تكلم عن المكان فقال
نعم. قال رحمه الله والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد أو فوقه أو تحته وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير كسرت ميلا وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد.
فتح الله عليك. يبقى إذن بالنسبة للمكان يشترط فيه أن يكون مبهما حتى
نعم.
يصح نصبه على الظرفية. مثل لنا بقول للمكان المبهم يعني قال نحو جلست خلف زيد.
نعم.
خلف زيد أو وراء زيد. خلف زيد أو وراء زيد. الإبهام هنا معناه ألا يكون للمكان صورة ولا حدود محصورة يعني
نعم.
لا تستطيع أن تقول هذا أول وهذا آخره. فخلف زيد يبدأ من خلفه
وغير محدد
النهاية.
نعم.
واضح. أو فوقه إلى أين غير محدد.
نعم.
أو تحته نفس القضية. فهنا مكان مبهم.
نعم.
الأسماء الجهات عموما تدل على أماكن مبهمة وتصلح أن تنصب على الظرفية.
نعم.
المكانية اللي هي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال.
نعم.
ومثلها أيضا إذا قلت يسار وإذا قلت قدام إذا قلت وراء.
نعم.
فهذه كلها تصلح أن تكون مفعولا فيه.
نعم.
قال وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير كسرت ميلا. أسماء المقادير اللي هي تدل على مقدار غير محدد البداية والنهاية. فالميل يطلق على مقدار معين من الأرض. أين أوله أين آخره هذا غير محدد.
نعم.
تمام. فكل خطوة تسيرها إذا بدأت تحسب الميل من بعدها فسيكون أزيد بخطوة مما كان قبل ذلك. وأيضا مما ينصب على المفعول فيه من أسماء المكان اسم المكان المشتق إذا كان من مادة عامله.
نعم.
اسم المكان المشتق كما تقول مثلا رميت مرمى زيد. فالمرمى اسم مكان للرمي يعني مكان الرمي.
نعم.
وتقول عدوت معدى عمرو يعني مكان عدوه.
نعم.
ومجرى جريت مجرى النيل يعني في مجرى النيل وهكذا. فالاسم المكان المشتق الذي يكون على وزن مفعل أو مفعل أيضا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه إذا كان من مادة عامله كما في قول الله عز وجل وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
نعم.
تمام. هذا بالنسبة للمفعول فيه.
تفضل. تمام. قال الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل نحو جاء الأمير والجيش أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو أنا سائر والنيل.
تمام.
نعم.
النوع الخامس من المفعولات هو المفعول معه وهذا النوع اسم يدل على مصاحب للحدث.
نعم.
مصاحب له في زمانه ومكانه. قال هو الاسم الفضلة. كلمة اسم معناه أنه قد يكون مصدرا وقد يكون اسما يعني جامدا اسم عين.
نعم.
المهم أنه اسم ليس فعلا ولا حرفا ولا جملة.
نعم.
وهذا الاسم فضلة فيخرج بالفضلة العمدة.
نعم.
كما في نحو مثلا كل شيخ وطريقته كل صانع وصنعه.
نعم.
كل رجل وصنعته.
نعم.
في هذا التركيب ما بعد الواو لا يعرب مفعولا معه لأنه عمدة لأنه معطوف على عمدة.
نعم.
معطوف على عمدة فالواو هنا عاطفة. إنما الفضل هو ما يأتي بعد تمام الجملة، ولذلك يشترط أن يكون واقعا بعد واو مسبوقة بجملة.
نعم.
يعني فيها الأركان كاملة مكتملة. ويأتي بعد ذلك هذا اللفظ فضلة، يعني يأتي بعد تمام الجملة.
نعم.
ويدل على أنه مصاحب للحدث في زمانه أو مكانه كما قلت، فهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو بمعنى مع أو بعد واو المصاحبة، بعضهم يقول بمعنى مع أو واو المصاحبة وكلاهما بمعنى.
نعم.
المسبوقة بفعل مع فاعله، يعني لكي تكتمل أركان الجملة، نحو جاء الأمير والجيش.
نعم.
فتنصب الجيش مفعولا معه، ومعنى هذه العبارة أن الأمير جاء في وجود الجيش.
نعم.
تحتمل أن يكون الجيش قد جاء معه، وتحتمل أن تكون أن يكون الجيش موجودا في مكان مجيئه. تمام.
نعم.
لأن لو أردت النص على التشريك في الحدث لقلت جاء الأمير والجيش.
نعم.
جاء الأمير والجيش بالرفع، يبقى جاء الأمير كأنك تقول جاء الأمير وجاء الجيش. نعم. أنت تسند المجيء إلى الأمير وتسنده أيضا إلى الجيش.
نعم.
لكن إذا قلت جاء الأمير والجيش، أنت هنا لا تسند المجيء إلى الجيش، إنما
تسنده إلى الأمير،
تسنده إلى الأمير في وجود
الجيش.
الجيش. نعم. أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، يعني يمكن أن يكون ما قبل الواو المعية هذه جملة اسمية.
نعم.
مثل أنا سائر والنيل.
نعم.
أنا سائر، يبقى أنا مبتدأ وسائر خبر، اكتملت الجملة.
نعم.
يأتي بعد ذلك لفظ النيل واقعا بعد واو تدل على المعية أو المصاحبة، فينصب على أنه مفعول معه لأنه دال على يعني حضور النيل في مكان سيره وزمانه.
نعم. تمام.
تفضل.
قال السادس: خبر كان وأخواتها، نحو كان زيد قائما.
والسابع؟
والسابع اسم إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم وتقدم في المرفوعات.
تمام. السادس هو خبر كان وأخواتها، والسابع اسم إن وأخواتها، من الأشياء التي تحدثنا.
نعم.
يعني عن حكمها في المرفوعات، لأننا حينما تحدثنا عن كان وأخواتها قلنا أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها.
نعم.
وإن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها.
نعم. يتبقى لنا حوالي يعني 3 أو 4 دقائق في الحلقة يا دكتور، هل نبدأ في الحال؟
لنبدأ في باب الحال.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: الثامن الحال، وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه.
نعم. الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه.
نعم.
الحال هذا من الوظائف النحوية المهمة جدا.
نعم.
لأنها يكثر مجيئها في الكلام. وله صور كالخبر، يعني قد تكون مفردة أو جملة أو شبه جملة، فمن الأمور التي يعني ينبغي أن يعتني بها الدارس. عرف لنا الحال بأنه الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه.
نعم.
فأما قوله الوصف فهو دال على ما يشغل هذه الوظيفة بالأصالة.
نعم.
فالأصل في الحال أن يكون وصفا. فإذا وقع شيء آخر غير الوصف موقع الحال، فإنما يقع لتأويله بالوصف.
نعم.
لنيابته عن الوصف.
تمام.
المراد بالوصف هنا ما دل على حدث وذات.
نعم.
والوصف كما كررنا أكثر من مرة 5 أنواع: اسم الفاعل، واسم المفعول.
نعم.
وصيغ المبالغة. والصفة المشبهة. واسم التفضيل.
نعم.
فهذه 5 تسمى الوصف.
نعم.
ثم قال الفضلة. الفضلة، وهذا إشارة إلى العلاقة التركيبية، فالحال فضلة وليست.
نعم.
وليست عمدة في التركيب.
نعم.
وقررنا أكثر من مرة أيضا أن الفضلة ما تأتي بعد تمام الجملة، وليس المراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنها.
نعم.
لأن الحال قد تتوقف صحة الكلام على وجودها، فإذا حذفت من الكلام فسد المعنى.
نعم.
تمام. لذلك يقول النحاة إن المراد بالفضل هنا ما يأتي بعد تمام الايه؟ تمام الجملة. مثلا في قول الله عز وجل
في أي سورة يعني أو لو تقول لي المعنى
سنتذكر المثال. طيب يعني أنا أريد أن أستحضر مثالا معينا يعني ذكره النحاة، لكن إذا قلت مثلا يعني ما جئتك راغبا في العطاء، إنما جئتك راغبا في الصلة. لو قلت ما جئتك فقط وأنا موجود، يعني أنا جئتك بالفعل، هل يصح الكلام؟
لا يصح، لا يصح، لا
يصح. فهنا الحال لابد أن تكون موجودة حتى يتم المعنى. فهذا يعني ما نفهم به قولهم الفضلة. الفضلة معناها أنها تأتي بعد تمام الجملة، ليست ركنا في الإسناد، ليست مستند ولا مستند إليه.
آخر حاجة المبين لهيئة صاحبه.
طيب المبين لهيئة صاحبه هذا يتعلق بدلالة الحال. ما الذي تفيده الحال في التركيب؟ الحال تفيد بيان الهيئة، وبيان الهيئة يعني بيان الصفة. وصاحب الحال كما سيأتي قد يكون فاعلا أو مفعولا. ويمكن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نفصل هذه الدلالة بإذن الله.
طيب بإذن الله. كل شكر وتقدير للدكتور تامر الأنيس، عضو هيئة تدريس بكلية الضالع العلوم بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور تامر، أحسن الله إليكم.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس العلم في قسم اللغة العربية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أعاني من قبل